اليوم إن شاء الله مع المحاضرة الرابعة والتي هي بعنوان الإخلاص سبب في النجاة من الفتن أو الإخلاص وآثاره النجاة من الفتن لشيخنا الشيخ الفاضل الشيخ مصطفى بالغيث يتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الأئمة أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي ومسلم، واللفظ لمسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى عليهم يوم القيامة، أي أول الأصناف الذين يحاسبون يوم القيامة، وفي رواية ثلاثة، يعني ثلاث أصناف من البشر من الناس. إن أول ما يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، وإنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن. قال: كذبت، وإنما تعلمت العلم وعلمته ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل أعطاه الله من أصناف المال ووسع عليه فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت سبيلا ينفق فيه في سبيلك إلا أنفقت. فيقال له: كذبت، وإنما أنفقت ليقال جواد. وقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. الحديث. وفي بعض الروايات خارج رواية مسلم أن أبا هريرة راوي الحديث لما روى هذا الحديث بكى بكاء شديدا حتى تفرق عن أصحابه وابتعد عنهم من شدة البكاء، خوفا من أن يكون من هؤلاء، أن يكون ممن تعلم العلم من أجل الناس. فانظروا، رجل تغرب وقاتل وجاهد ثم في آخر المطاف في نار جهنم، ورجل بذل وقته وتعلم العلم وحفظ القرآن ثم في آخر المطاف هو في نار جهنم، ورجل كان ينفق الأموال ويتصدق لم يترك موطنا إلا أنفق فيه، ولكنه في آخر المطاف في العذاب الأليم. هذا لماذا؟ لعدم الإخلاص، لعدم الصدق. لذلك على الإنسان أن يحاسب نفسه، هل يتعلم لوجه الله؟ هل يصلي لوجه الله؟ وإذا لم يكن كذلك فهو من الخاسرين. فالله عز وجل يحذرنا من الرياء والسمعة، وأن يجعل نيته لغير الله سبحانه وتعالى. فقال عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يعني حتى من المسلمين، حتى من المسلمين. والآية كما تعلمون نزلت في غزوة أحد، لما نزل أولئك الرماة الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون في ثغرة من جهة جيش المسلمين، فعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا المسلمين يجمعون الغنائم. فنزلت الآية: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ولكن حتى لا نظن بالصحابة ظنا سوءا، الله عز وجل تاب على أولئك، كانوا عدد قليل وهم ظنوا بأن المعركة انتهت وبأن الأمر قد حسم للمسلمين، ولكنهم مع ذلك وقعوا في العصيان، ثم الله عز وجل تاب عليهم. إذن لا تقل بأن الآية هي ليست في أمر المسلمين ولا تهمنا، بل سمعتم الحديث، يعني من قاتل ومن قرأ القرآن وهذا لا يكون من الكافرين، ومن أنفق في سبيل، ومن أنفق في سبل الخير، ولكنه يوم القيامة في نار جهنم، لأنه لم يكن يجعل ذلك لوجه الله، وإنما من أجل الناس، من أجل أن يصرف وجوه الناس إليه، من أجل أن يقال فلان عالم، أن يشار إليه. ومن كانت نيته كذلك فيقع منه الحسد لغيره، ويقع في أمور أخرى كثيرة بسبب عدم الإخلاص. ويقول الله عز وجل: ف فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فهنا وصف لبعض المصلين الذين يراءون أي الرياء، وهو الرياء معناه أن يعمل عملا أو يتعبد بعبادة من أجل أن يراه الناس، هذا هو الرياء. والسمعة كذلك أن يعمل عملا من أجل أن يسمع به الناس. وجاء الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشريكه، وفي بعض الروايات وشركه. فانظروا، حتى إذا كان العمل لله ولكن يقارن ذلك العمل مع شريك، يعني هو يصلي لله ولكن مع تلك النية هناك نية أخرى زائدة، الشرك، ومن الشرك الرياء والسمعة. من عمل منهم عملا أشرك فيه معي غيري، قال معي غيري يعني مع الله أشرك معه غيره، قال تركته وشريكه. وهذا من الأحاديث الإلهية، الأحاديث القدسية، أي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. وكذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، والحديث في صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء، السناء يعني الرفعة العلو، بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، من عمل فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا ليس له في الآخرة نصيب. فمن عمل منهم عمل الآخرة يعني من أمور التقرب إلى الله ومما يبتغى به الأجر والثواب، ولكن من أجل الدنيا يتعلم ليأخذ المال، يعني العلوم الشرعية غايته الدنيا، ومن أجل أن يظهر ومن أجل أن يشار إليه، إلى غير ذلك مما يقع فيه البعض، أو من أجل التنافس أو من أجل المجادلة، فهذه كلها تنافي الإخلاص. ولذلك يقع الحسد الذي يتعلم من أجل أن يظهر، فعندما يرى غيره في مكان يعني يظهر يعني قبله أو يظهر عليه والناس يلتفتون إلى غيره، فعند ذلك ينقلب، كما جاء في الآية قال عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، حرف يعني طرف، يعني مثل مثلا الطاولة، لو وضعت مثلا الكأس في الحافة، حافة الطاولة، بمجرد أن تتحرك الطاولة الكأس ينقلب، هذا تمثيل. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، يعني تجده يصلي يعبد يدعو يعلم، فإن وجد ما تريده نفسه المقاصد التي يريدها جمع المال والظهور اطمأن. فإن أصابه خير، الخير هنا يعني الذي يريده هو، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة et انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وانظر إلى هذا التعبير والتمثيل انقلب على وجهه يعني كناية عن شدة الانقلاب يعني كما نقول انقلب على وجهه فهذا بسبب ماذا؟ الفتن. لماذا؟ لأنه لم يكن مخلصا لأنه كان يعبد الله لأمور أخرى دنيوية ومصالح فلما وجد ما لم يريده وجد غير ما قصده فينقلب انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة يعني لا دنيا ولا آخرة. وجاء في الحديث أيضا وهو في صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال جاء سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا يقاتل أو يجاهد يلتمس الأجر والذكر يعني انظر الأجر الثواب والذكر يعني أن يذكره الناس يعني جمع بين الأجر الآخرة وبين الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فأعاد السؤال أعاد السؤال المرة الثانية أرأيت الرجل يقاتل يجاهد يلتمس يعني يريد الأجر والذكر قال لا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فأعاد السؤال المرة الثالثة قال لا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وكلمة خالص والإخلاص يعني من الصفاء كما يقال الحليب الخالص يعني غير ممزوج بالماء وغير ممزوج بغيره يعني حليب صافي فكذلك العبادة تكون لله خالصة غير ممزوجة بنيات أخرى يعني من أجل فلان أو يسمع فلان أو جمع المال أو غير ذلك إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه فعلى الإنسان أن يعالج هذا الأمر وهو الإخلاص لأنه الأساس أساس الثبات ولذلك الإخلاص هو السبب الرئيسي للثبات والثبات معناها الأمن من الفتن وما أكثر الفتن في زماننا فتنة العلم فتنة الظهور فتنة الخوارج التكفيريين فتنة الشيعة فتنة المال فتنة النساء وغيرها من الفتن وتجد كثير من الشباب يسألون أنا في مشكل كذا أنا في مشكل كذا فنقول له أساس الثبات والنجاة من الفتن هو الإخلاص والإخلاص يكون في القلب الصدق الإخلاص والصدق مع الله عز وجل فعليك أن تعالج القلب والنية والمقصد كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري في آخر الحديث ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب إذا صلح القلب صلحت النية وصلح المقصد وإذا صلح هذا يصلح الجسد ويثبت على الطريق المستقيم فيقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فبدأ الله عز وجل بالإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء الحنيف بمعنى الميل، يعني مائلين من الشرك والكفر والرياء وغير ذلك إلى العبادة وإلى توحيد الله والإخلاص. وقال عز وجل: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. يعني مهما أخفيت في نفسك ومهما كان في ضميرك فالله عز وجل يعلمه. الله عز وجل مطلع على القلوب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال عز وجل: يوم تبلى السرائر، يوم القيامة تبلى يعني تظهر ويكشف عن المقاصد يوم القيامة. السرائر يعني السريرة، ما في الضمير، يعني الدنيا نتعامل بالظاهر، ولكن يوم القيامة الله عز وجل يظهر ويكشف النوايا والسرائر والخفايا والمقاصد. فعلى الإنسان أن يحذر من الرياء والسمعة، لأن النتيجة ترونها، يعني يبذل جهده، يسخر طاقته، وقد يضيع الدنيا كما ذكرنا الحديث الأول، يعني بذل جهده في الجهاد وتغرب في العلم وغير ذلك ثم لا يحصل شيء بل العذاب الأليم. وجاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، يعني القرآن، العلم الشرعي وهكذا، ولكن من أجل الدنيا لم يجد عرف الجنة. والحديث في الصحيح كذلك، ورد حديث كذلك في الصحيحة قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. فليحذر طالب العلم أن يتعلم، يعني قد يحفظ آيات، يحفظ قرآن من أجل أن يسبق غيره، من أجل أن يشار إليه، يصلي بالناس، له صوت حسن فيقال فلان مقرئ، ولذلك يعني لأن الصلاة بالناس هذا تصدر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر منافق أمتي قراؤها، أكثر منافق أمتي قراؤها. فمن قرأ القرآن فعليه بالإخلاص والصدق، وأن يقرأ في تراجم العلماء والكتب التي تتحدث عن أمراض القلوب وكتب الرقائق حتى يعالج النية. و يعني هذا ما ذكرناه في خطر الرياء والسمعة. ثم العكس من باب الترهيب حتى لا نغلب جانب الترهيب على الترغيب، فمن باب آخر، من جانب آخر، من كان مخلصا فإن الله عز وجل يوفقه للخير ويثبته على الدين، بل يعلمه ما لم يكن يعلم، ويوفقه ويسدد خطاه ويثبته على الصراط المستقيم. فالإخلاص سبب للنجاة من الفتن. فمن ذلك ما ذكره الله عز وجل من قصة يوسف عليه السلام. فيوسف عليه السلام وقع في بلاء عظيم وفتنة كبيرة. ما هي الفتنة؟ دعته أحسن امرأة وأجمل امرأة من أجمل النساء في ذلك الوقت، بل هي من أجمل النساء ومن أحسنهم في الناس، دعته إلى الفاحشة. المرأة التي دعته كان عندها جمال فاتن. ثانيا غلقت الأبواب بحيث لا يراهما أحد، وهذه كذلك مدعاة للفتنة، لا يراهما أحد. ثم كان شابا أعزب. رابعا كان متغربا غريب عن وطنه، والغريب عن وطنه يفعل ما لا يفعله من كان مع أقاربه، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغربة ومن الإقامة في بلاد الكفار، لأنه مدعاة للعصيان، بخلاف الذي مع أقاربه فيستحي ويراه يعني أقاربه وجيرانه وأصحابه فيستحي. يوسف عليه السلام كان غريبا. خامسا كان بمثابة العبد عندهم، وشروه بثمن بخس دراهم معدودات وكانوا فيه من الزاهدين. شروه بمعنى باعوه فصار عبد، وقال الذي في مصر لامرأته أكرمي مثواه، صار كأنه عبد. سادسا قالت له إن لم تفعل السجن والعذاب الأليم. انظروا كل هذه الدواعي، فالله عز وجل ثبته بسبب ماذا؟ الإخلاص. قال عز وجل وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هنا الشاهد، فالله عز وجل يقص علينا خبر الأنبياء وخبر الأمم لنتعظ. فقال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، فثبت لأنه كان مخلصا بعد توفيق الله عز وجل. وعلى العكس، على العكس كما ذكر الله عز وجل حاله، هذا رجل عبد الله 60 سنة. انظروا واحذروا، عبد الله 60 سنة. هذا قال ابن عباس اسمه بلعام، كان يعبد في صومعة يعني متفرغ للعبادة، ولكن وقع في فتنة وهي أهون من فتنة يوسف عليه السلام، نفس الفتنة ولكن دواعي أقل. فهذا بالعام كان في صومعة في الأمم السابقة من بني إسرائيل، جاء 3 إخوة أرادوا السفر، فقالوا له أنت عندنا عابد وزاهد وكذا، نترك عندك أختنا، لا نجد أين نتركها. فرفض، أصر عليه ثم وافق، كما جاء في تفسير ابن كثير يعني نذكره ملخصا، فأصر عليه وافق على أن تبقى المرأة، تبقى أختهم في بيت بعيد عن الصومعة، ليست معه في الصومعة، بيت بعيد يرعاها من بعيد، يراقبها ويحرصها من بعيد. وهذه خطوات الشيطان. لذلك الشباب الآن يقول أنا أدعو الفتاة وأعطيها الرسائل ويجلس معها في الجامعة، هذه كلها من خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ولم يقل ولا تتبعوا الشيطان، الشيطان لا يأتيك يقول عليك بالزنا، عليك بالسرقة، عليك بالربا، لا، الشيطان يزين لك العمل، وزين لهم الشيطان أعمالهم، فيأتيك من باب الخير فيوقعك في الشر. فبدأ يحرسها من بعيد، ثم بدأ الشيطان قال له امرأة وحدها يعني تحتاج إلى من على الأقل يسأل عن حالها، فبدأ شيئا فشيئا ينظر إليها من بعيد ثم يسأل عنها يأتيها بالطعام إلى أن دخل إليها وزنى بها ثم لما زنى ولدت ثم جاءه الشيطان قال ستفضح أنت عابد ماذا سيقول الناس عنك فوسوس له فقتلها وقتل هذا الذي ولدته دفنها ومعها هذا المولود فرجع الإخوة قال لهم ماتت ودفنتها وانصرفوا وصدقوه فجاءهم الشيطان في المنام كل واحد فيهم رأى في المنام أن أختهم مدفونة في المكان الفلاني وأنها مقتولة لما استيقظوا قالوا نتأكد فحفروا فوجدوا أختهم مقتولة ومعها هذا الولد إذن تأكدوا أنه فعل بها وقتلها فنعم هذه معاصي هل تاب هذا العابد؟ لا جاءه الشيطان قال له لو فعلت أمرا واحدا تستجيب لي لأمر واحد أنا سأنجيك من هذه الفضيحة لأنهم أخرجوه للرجم يرجموه ويصلبوه أمام الملأ فقال ماذا؟ قال أن تسجد لي سجدة فخوفا منهم يعني لو كان مخلصا يعني ما فعلها حتى ولو سرق وزنى لا يصل إلى الكفر فيثبت ولا يبالي ما يفعله الناس ولكنه سجد للشيطان ما هي النتيجة؟ قال عز وجل وهذه في سورة الحشر لمن أراد أن يرجع إلى الآيات ويقرأ القصة بطولها فيها روايات كثيرة قال عز وجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين فلم يثبت لو كان مخلصا صادقا مع الله لثبت ولم يصل إلى هذه الأمور نعم الإنسان المسلم يقع في المعاصي يعصي توسوس له نفسه ولكن يرجع ويتوب ويستغفر لا يتمادى ولا ينجر وراء الشهوات وتكون ديدنه وغالب أحواله ولا يدخل في وسط الفتن وفي وسط الجدالات والخصومات والجماعات يثبت على الصراط المستقيم وما عليه العلماء فلا يتسرع يعني من الإخلاص والصدق أن الإنسان لا يتسرع عندما تحدث فتنة يتريث ويسأل العلماء لا يتسرع ويبدي رأيه كما هو حال بعض الشباب اليوم أي فتنة تظهر إلا وله فيها رأي وبعضهم يقول من باب الأمانة ومن باب التاريخ ويبدأ يتكلم ويخوض في مسائل العلماء يتوقفون فيها وأنت لست مسؤول أن تتكلم وتفتي في كل مسألة ولست من طلبة العلم فضلا أنك من العلماء كذلك الله عز وجل يخبرنا عن إبليس الشيطان فالشيطان كما في بعض يعني الكتب وهذا ليس يعني مستبعد كما في تفسير ابن كثير أن الشيطان عبد الله مع الملائكة 800,000 سنة وهذه ليست ببعيد لأنه كان في الملأ الأعلى يعبد الله مع الملائكة ولكن انقلب وخسر الدنيا والآخرة وصار ملعونا مطرودا من الكافرين لأنه لم يستجب لأمر واحد وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. تكبر، والتكبر والإخلاص لا يلتقيان أبدا. المخلص لا يتكبر لأنه يعمل لوجه الله. متى يجد رضا الله عز وجل والأجر والثواب تجده هناك، وما يخالف هذا يبتعد. ثم الشيطان لما لعن وطرد ماذا قال؟ فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. لأغوينهم أجمعين يعني البشر بني آدم، يعني حسد آدم فقال جميع ذريته وبنيه سأغويهم وأوسوس لهم وزين لهم أعمالهم، إلا عبادك منهم المخلصين. إذا أردت أن تنجو من وسواس الشيطان ومن غواية إبليس فالإخلاص، أن تجعل عملك لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يثبتك كما قال سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وجاء في الحديث الذي رواه الترمذي وهو في صحيح الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغم. انظر الفرق بين هذا وهذا. من كانت الدنيا همه حتى في طلب العلم والجهاد والإنفاق وغير ذلك، ولكن من أجل الدنيا، ما هي النتيجة؟ جعل الله فقره بين عينيه. ولو كان من الأغنياء والأثرياء ولكنه يرى، قال في عينيه يرى أنه فقير، وفرق عليه شمله. ولو كان من الأغنياء كل الدنيا عنده ولكن مشتت، معه الهم والنكد مع أن الدنيا متوفرة له، كل ما يطلبه يجده موجودا، ولكن قلبه مشتت ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همه، يعني يريد الآخرة الجنة رضا الله عز وجل، ومن باب التذكير لا يعارض الإخلاص طلب الجنة، لأن هناك من الصوفية يقولون من تمام الإخلاص أن تعبد الله ولو كان بعده النار، وينسبون القول إلى رابعة العدوية قالت مرحبا بالنار، مرحبا بالعبادة ورضا الله ولو كان بعدها النار. لا، فهذا يخالف ما عليه الصحابة والتابعون وما عليه النصوص. فالإخلاص أن تعبد الله لوجه الله، ومن المقاصد يعني طلب الجنة، والأحاديث والآيات في هذا كثيرة. ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه ولو كان من أفقر الناس وجمع له شمله. وهذا تشاهدونه، تجد رجلا فقيرا ليس عنده قوت يومه ولكنه يبتسم ويتحدث مع الناس، إذا تحدثت معه كأن الدنيا بسطت له، يعني فارح مسرور، وهذا من انشراح القلب. فالله عز وجل يقول: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن السعادة الحقيقية في القلب. ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وهي القناعة، وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا من نتائج الإخلاص، أنك تهرب من الدنيا والدنيا تتبعك. ولذلك في كما قال إبراهيم النخعي أحد رجال السلف قال: من طلب العلم مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لوجه الله آتاه الله ما يكفيه. من طلب العلم لوجه الله آتاه الله ما يكفيه، يكفيك الله عز وجل أمور الدنيا، ويوم القيامة تكون في جنة النعيم. وفي الآية قال عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى. والذين اهتدوا يعني سلكوا الطريق المستقيم، وهذا يكون بالإخلاص، زادهم هدى. وقال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ومن الإيمان الإخلاص، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالإخلاص طريق للتوفيق وسبب للنجاة. قال مكحول، وهذا كذلك من أحد رجال السلف الأئمة، قال: من أخلص، أو قال: ما أخلص عبد لله قط 40 يوما إلا نطقت ينابيع الحكمة من قلبه ولسانه. من أخلص لله 40 يوما يعني خالص لوجه الله، إلا نطقت الحكمة، خرجت الحكمة من لسانه وقلبه. يعني الله عز وجل يعطيه الرؤية الحقيقية، يعني لا نقول كما تقول الصوفية يعني يرى الأمور الغيبية، لا، وإنما يوفقه عند الفتن أن يثبت وتتضح له الأمور، وهذا طبعا مع العلم، العلم والإخلاص. لأن الإخلاص لا يكفي وحده في العبادة، يعني هذا موضوع آخر. فأي عبادة، أي عمل تتقرب به إلى الله عز وجل يشترط له شرطان: الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. الإخلاص للمرسل والمتابعة للرسول. الإخلاص للمرسل الله عز وجل الذي أرسل الرسل، والمتابعة للرسول. إذا توفر هذان الشرطان العمل يكون صحيحا. قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والإخلاص سبب للنجاة والحفظ من الفتن. طبعا عندما نقول العبادة صحيحة ومقبولة هذا فرق، يعني كان فرق بين القبول وبين الصحة. فالقبول لا يعلمه إلا الله، أما الصحة يعني عند الفقهاء، يعني الصلاة مثلا بدون وضوء غير صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي دخل المسجد ولم يصلي مطمئنا، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني غير صحيح. يعني قد يصلي الإنسان بالأركان والشروط والعبادة يأتي بها على صورتها، الفقهاء يقولون صحيحة لا تعاد، ولكن القبول هذا لله عز وجل. ولو نظرنا في حال السلف فنجدهم يخافون من الرياء والسمعة والنفاق، فهذا عمر بن الخطاب، مع أنه من العشرة المبشرين بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها، وعمر الخطاب يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، وهو من أفضل الصحابة بعد أبي بكر الصديق. ثم هو ملهم محدث. مع ذلك عمر بن الخطاب يأتي إلى حذيفة بن اليمان ويقول له، حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أسماء المنافقين، سمى له المنافقين الذين كانوا معه. لماذا؟ يعني حتى لا يكونون فيما بعد يعني أمراء أو يتولون أمور المسلمين. وكان أمر سر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل بالظاهر، لم يقل للصحابة المنافقون فلان وفلان وفلان، لا، يعاملهم بالظاهر. فحذيفة بن اليمان كان عنده أسماء المنافقين. فيأتي عمر بن الخطاب إلى حذيفة بن اليمان ويقول له: هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل عدني من المنافقين؟ يعني خوفا. ليس معناه أن عمر يعني يقول هو من الكافرين، ولذلك استدلوا بهذا أنه نفاق عملي. عمر الخطاب يقصد النفاق العملي، لأن عمر الخطاب لا يشك أنه مؤمن، لا يعتبر نفسه أنه من الكافرين، لا، وإنما قصد النفاق العملي كما قال البعض، يعني النووي وغيره، خاف من الرياء والسمعة والنفاق العملي، هذا على قول الإمام النووي وغيره. هذا عبد الله بن المبارك يقول: أحب الصالحين ولست منهم، وأبغض الطالحين وأنا منهم. وعبد الله بن المبارك إمام، يعني بمثابة الإمام مالك والإمام أحمد، يعني في نفس المرتبة، إمام محدث، يعني لو قرأت ترجمته لتعجبت من سيرته، يعني زاهد ورع عالم إمام، مع ذلك يقول: أحب الصالحين ولست منهم. ولم يقلها نفاقا، ولكن كانوا يخافون من سوء الخاتمة، وكانوا يخافون من النفاق والرياء. ولذلك قال أحد السلف على ما أظن سفيان بن عيينة على ما أظن قال: كنا نتعلم النية كما نتعلم العمل، يعني النية والإخلاص يحتاج إلى جهد وعمل، ليس معنى تقول أنا مخلص وثم تستمر، يعني فتن، قد يمدح الإنسان فيقع، قد يفتن، قد يقع في شهرة فلا يستطيع أن يتراجع عن فتوى، قد يدخل في جماعة ويشتهر عندهم فلا يستطيع الرجوع، وهذه من أسباب يعني عدم الثبات. ولذلك قالوا: حب الظهور يقسم الظهور، حب الظهور يقسم الظهور. فلذلك كان السلف يخافون. فهذا بشر الحافي مرة جلس ويعلم، جلس عنده اثنان أو رجل آخر، وجاءه بشر، فلما جاء الثالث دخل الحلقة يستمع، فترك الحلقة وانصرف خوفا من الرياء. وأحد كذلك علماء السلف كان في الحرم في مجمع هذه الحلقة يعلم، فجاءه صاحبه يناجيه ويكلمه سرا، قال له: هذا المجلس الذي جلست فيه والناس يستمعون لك، هل يرضى به الصحابة؟ يقبلون أن يجلسوا هذا المجلس؟ قال: لا. فترك المجلس في وسط الكلام وانصرف يخاف من الرياء والسمعة. وكما يقولون: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. ويقولون كذلك: من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. لا نطيل عليكم لأنكم أولا اليوم الجمعة، يعني مرت عليكم خطبة الجمعة، ثم يعني هذه المحاضرة هي موعظة، والموعظة يستحسن أن لا تكون طويلة. النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عبد الله بن مسعود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في أيام كراهة السآمة علينا. فهي ليست محاضرة علمية تحتاج إلى نقاش وجدال وآراء وأمور علمية، وإنما الغالب فيها الموعظة، والموعظة إذا زاد على وقتها يعني لا تنفع، يعني خاصة إذا كان إنسان غير مستوثق من الكلام وغير ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الصراط المستقيم، وأن يجعلنا جميعا من أهل جنة النعيم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وموعدكم إن شاء الله الأسبوع القادم. الحمد لله وخير.